بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود لنصل درسنا اليوم بدرسنا الأمس، نعود إلى تعريف المصالح المرسلة وبيان المحترزات منها، وكان هذا هو موضوع درسنا في أواخر درسنا. يعني قلنا إن المصلحة المرسلة هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع، لكن ليس هنالك شاهد على اعتبارها ولا شاهد على إلغائها. ثم بدأنا نحلل هذا التعريف، قلنا القيد الأول كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع، هذا القيد خرج به المنافع التي نتوهم أنها داخلة في مقاصد الشرع لكنها في الحقيقة غير قاصدة، في غير داخلة في مقاصد الشارع. مثلا المعاملات الربوية، المنشآت الاقتصادية التي تقوم على المعاملات الربوية، يخيل إلى بعض الناس أنها داخلة في مقاصد الشارع، يعني موضوع المال مقصد من مقاصد الشريعة، لكن عند التحقيق يتبين أن هذه المعاملات القائمة على الربا غير داخلة في مقاصد الشارع. إذن فهذا القيد الأول طرد مثل هذه الحالات، كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع. طيب القيد اللي بعده، دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء، هذا القيد أخرج قائمة من الأشياء، أخرج المقاصد الشرعية لكن التي لها شاهد لجزئياتها من القرآن أو من السنة، هي ما يدخل في المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة، يعني لكن ليس هنالك شاهد على جزئيتها، عليها هي بذاتها، لا من قرآن ولا سنة. طيب مثلا عقد المرابحة، عقد المرابحة عقد مالي داخل في مقاصد الشريعة الإسلامية وإله شاهد من السنة. عقد السلم معروف، السلم ما هيك مرة، هذا العقد داخل في مقاصد الشريعة الإسلامية لكن إله شاهد من السنة ولا لا؟ إله شاهد، من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى زمن معلوم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خرج بهذا القيد الثاني كل المنافع التي تدخل في مقاصد الشريعة الإسلامية والتي نص الشارع إما على اعتبارها أو على إلغائها، نص يعني الشارع. كذلك هذا القيد الثاني أخرج الأحكام التي تدخل في سياسة الشرعية أو ما نسميه أحكام الإمامة. هذا الكلام تذكروا نحن عم نلخص الشيء اللي حكيناه. فأحكام الإمامة قد يخيل إلى البعض أنه الإمام من عند منه اجتهد بمسألة، كيف اجتهد؟ يعني معناتها هذا اجتهاده داخل في مصالح المرسلة؟ لا، أحكام الإمامة صحيح جزئياتها الكثيرة الإمام بيجتهد فيها، لكن مين اللي أعطى الضوء الأخضر أنه يجتهد فيها؟ الشارع جل جلاله. الأموال التي يقطعها ولي أمر المسلمين للناس، بيعطي لهاد 100، بيعطي لهاد 20، بيعطي لهاد 1000، لكن طبعا مو بشكل اعتباطي، حسب المصالح. ما ينبغي أن يفعل بالأسرى بعد أن تضع الحرب أوزارها، ذكرنا أمثلة على ذلك. هل هذه من المصالح المرسلة؟ لا، ليست من المصالح المرسلة. خرج بهذا القيد الثاني أيضا كل مسألة. واضح كيف؟ كانت مناطا أو محلا لمصلحتين متناقضتين، كل مسألة كانت مناطا أو محلا، يعني مناطا محل لمصلحتين متعارضتين، على كل مصلحة منهما شاهد. واضح كيف؟ هل هذا داخل في المصالح المرسلة؟ لا، مداخل. آخر شيء هون وصلنا نحن. طيب، يعني مثلا مسألة من المسائل فيها مصلحة عليها دليل من القرآن تقول يجوز، وفيها مصلحة عليها دليل من القرآن أو السنة يقول لا يجوز. لك يجوز ولا يجوز بيجتمعوا بمسألة واحدة. ليش يجوز ولا يجوز بيجتمعوا بمسألة واحدة؟ لأنه بهالمسألة الواحدة في مصلحتين متعارضتين. الأولانية ناصص عليها الشارع أعكن، والثانية ناصص عليها الشارع نعم. فماذا نقول عن هذه الحالة؟ هل هي من المصالح المرسلة؟ لا، هذا داخل فيما يسمى التعارض والترجيح. باب هذا، لما في مسألة واحدة تتسابق إليها مصلحتان متعارضتان، هي عليها دليل من القرآن وهي عليها دليل من القرآن، شو بدنا نحلها؟ كيف؟ في هذه الحالة في عند منا شيء اسمه قانون التعارض والترجيح. قانون التعارض والترجيح هو الذي يحل هذه المشكلة. طيب، الإمام الغزالي ذكر هذا الموضوع وأطال فيه، وجاء بمثال غير ما جابوه. هو جاب المثال وكل الفقهاء وعلماء الأصول مشي وراء المثال. كيف يعني؟ قال بسيطة، أعداءنا أقبلوا إلينا بجيوشهم العارمة وجعلوا في طليعة جيشهم ترس من مجموعة مسلمين، مثلا هذول بنقول عنهم أسرى، كانوا جعلوهم في مقدمة الجيش، يعني طلائع جيشهم تتمثل بشي 1000 واحد من المسلمين أو أكثر ربما. طيب، إن تركناهم باعتبار هذول المسلمين ما بنقدر نقرشهم، بيزحفوا بواسطة هذا الطرق بيدخلوا لبلدنا وبيقتلونا كلها، بيقتلوهم إلنا وبيقتلونا إلنا كمان. وإن قتلنا الجيش أكيد لا نقتلهم هدول، شو بكون سوينا؟ قتلنا مسلم بريء. فالإمام الغزالي بيقول هذه مسألة اجتمع فيها مصلحتان متعارضتان. المصلحة الأولى قتال الأعداء، في عليها شاهد ولا لا؟ نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. خلاص، عال لك. وفيها مصلحة تانية، مصلحة أن النفس البريئة لازم نحن نحافظ على حياتها، وهدول موجودين هالترس هذه اللي بمقدمة الجيش. واضح الكلام؟ طيب، في دليل على ضرورة المحافظة على المسلمين ولا لا؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا فعلا هالمسألة هالحالة اللي افترضناها اجتمعت فيها منفعتان أو مصلحتان متعارضتان، كل واحدة منهما عليها دليل. محل البحث: هل هذه الحالة تدخل في معنى المصالح المرسلين؟ لا، لأن شو قلنا؟ المصلحة المرسلة هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. أي في شاهد، في شاهد بالاعتبار وفي شاهد بالإلغاء كمان سوا، ما هيك؟ طيب ماذا نصنع؟ طيب الواقع هنا نخضع هذه المسألة للاجتهاد، هي مو داخلة في المصالح المرسلين، لكن الحقيقة الإمام الغزالي جاء بهذا المثال عند حديثه عن المصالح المرسلين. بقى نحن شو بنساوي الآن؟ كيف نحل المشكلة أصلا؟ كيف نحل المشكلة؟ يعني بنقتلهم هدول ولا ما بنقتلهم؟ قبل كل شيء نقرأ الآية هي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. طيب هل هذه الآية التي تأمرنا بأن نعرض أنفسنا للقتل عندما يدعو الداعي إلى الجهاد، هل هذه الآية شاملة لقتل الإنسان نفسه ولقتل أيضا زميله، أم هذه الآية خاصة بقتل الإنسان نفسه؟ واضح كيف؟ إذا قلنا والله هذه الآية عامة تشمل أن يعرض الإنسان نفسه للقتل في سبيل الله كما تشمل أن يعرض الإنسان أخاه أيضا للقتل في سبيل الله، إذا فهمنا هذا الموضوع بهذا الشكل كنا نحن تخلصنا من التعارض في هذه المسألة، لأنه خلص الآية القرآنية أجازت لنا إذا جاءت إسرائيل بجيوشها. طبعا هذا إمتى كان؟ وإن كان في قتال البري مشاة، جاءنا بفلولهم وفي مقدمتهم عدد كبير من المسلمين البراء. إذا فهمنا الآية أنها دعوة للمسلمين أن يعرضوا أنفسهم وإخوانهم أيضا للقتل إذا اقتضى الأمر، فالمسألة طلعت من ما يسمى التعارض والترجيح ورأسا خلص نقدم على هذا الأمر، وما في داعي للشروط اللي ذكرها الإمام الغزالي في هذه المسألة. الغزالي ذكر الترس وقال أنا فعلكم شو الحكم، إذا كانت هنالك ضرورة وكانت المصلحة كلية وقطعية في الإقدام على هذا العمل بيجوز، وإلا إذا هتلت شروط ما نوجدوا ما بيجوز، نشرح هتلت شروط بعدين. فنحن بنقول إذا كانت الآية عامة لهالحالتين ما بدها شروط، خلص الآية مثل ما عم تكلفني أني أعرض حياتي للقتل عم تكلفني أني أعرض حياة إخواني أيضا للقتل. واضح كيف؟ هذا إن اعتبرنا الآية شاملة للحالتين، وأما إن قلنا لا الآية تعني أن كل إنسان إذا دعا الداعي إلى الجهاد ينبغي أن يبادر إلى الاستجابة لأمر الله فيقاتل أعداء الله على أن يعرض نفسه، ما له علاقة بغيره، وهذا هو الراجح. نعم، يعرض نفسه. في هذه الحالة صار في تعارض. طيب أنا عرضت نفسي للقتال، وهلا هدول اللي قاعدين يلي بوش المدفع محطوطين، شو بدي ساوي فيهم؟ أنظر فأجد أن رسول الله يقول إياك ما ترب عليهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هنا وقعت وأنا بين شقي مصلحتين متعارضتين. الآية أما تقول أنه عرض نفسك للقتال في سبيل الله وضحي بنفسك إذا اقتضى الأمر، لكن ما أجازت لي أن أضحي بأخي. القرآن قال إياك أن تقتل مسلما بريئا لم يوجد سبب لقتله. هنا ماذا نصنع؟ هنا الحل إما أن نرجح أحد الدليلين على الآخر، أو أن نخصص عموم كل دليل بخصوص الدليل الآخر، نخصص عموم الآية بخصوص كلام النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، وبنخصص عموم كل مسلم على المسلم حرام بخصوص الآية، فبصير في انسجام. شلون يعني؟ نعم، يعني مثلا النبي قال كل المسلم على المسلم حرام، عام يعني بكل الأوقات، عام. منيجي بنخصص الحديث بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني نعم كل المسلم على المسلم حرام وأقترب عليه، لكن إلا في مثل هذه الحالة. واضح؟ لأنه الله كلمنا أن نضحي بحد. والآية القرآنية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أيضا ماذا نخصصها؟ هذا عموم، نخصصها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، يعني اوعك تقتل غيرك، لا لا لا، لأنه النبي قال إياك أن تقتل نفسا بريئا، فأنت سلطت نعم خصوص كل من الدليلين على عموم الآخر. لا، الآية فيها عموم وخصوص، والحديث فيه عموم وخصوص، بس عموم كل نص مقابل الخصوص في النص الثاني. واضح كيف؟ طيب دعونا نقرأ، دعونا نقرأ النص حتى الكلام هذا ينطبق على شيء ونشرحه أكثر من هيك. قال فإذا قلنا، لا بعد الآية، بعد الآية مباشرة، ولا تخلو هذه التضحية المأمور بها من أن تكون شاملة لصورتي تضحية المسلم بنفسه وتضحيته بنفس أخيه إذا دعت الحاجة، أو لا تكون شاملة لهما بل مخصوصة بتضحية المسلم بنفسه فقط. الآية يا هيك معناها يا هيك معناها، لهون مفهوم الكلام واضح. فإن قلنا إنها شاملة لهما، الآية بتشمل تعريض نفسك وتعريض أخوك كمان للقتل إذا اقتضى الأمر، فإن قلنا إنها شاملة لهما فإن الحكم بوجوب قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار يصبح من قبيل المنصوص عليه، فهو مما دل الشاهد على اعتباره سواء توفرت الشروط التي ذكرها الغزالي له من أن تكون مصلحة قتلهم كلية قطعية ضرورية أم لا. غاية الأمر أنه معارض بالنصوص الأخرى الدالة على حرمة قتل المسلم بدون حق، يعني مثلا كل المسلم على المسلم حرام، ولا بد أن يصار حينئذ إما إلى ترجيح أحد الدليلين بناء على المرجحات المعتمدة في قواعد الأصول، أو إلى تخصيص عموم كل نص بخصوص الآخر. الكلام مفهوم ولا بده شرح؟ هذا اللي كنا عم نحكي. طيب. وإن قلنا إنها ليست شاملة لهما، إنها شو هي؟ إنها الآية، أيوة. إذا قلنا الآية لا مو شاملة لتعريض الإنسان نفسه وغيره، بس شاملة لحالة تعريض الإنسان نفسه هو، بل خاصة بتضحية المسلم بنفسه فقط. فإن الحكم بوجوب قتل الترس يصبح حينئذ من قبيل ما نص على خلافه. صحيح، ليش ما وين ما نص على خلافه؟ أولا الآية ما بتشمله، ثانيا النبي قال كل المسلم على المسلم حرام، فهو مما دل الشاهد على إلغائه، وذلك لعموم حديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وما دل الشاهد على إلغائه لا يجوز الأخذ به، يعني لا يجوز قتل الترس إذن إلا عند الضرورات، وذلك بناء على القاعدة المتفق عليها الضرورات تبيح المحظورات. وعلى هذا فإن الشروط التي اشترطها الغزالي لاعتبار مثل هذه المصلحة إنما هي لتحقيق معنى الضرورة فيها، وذلك كي يبطل الحظر المتعلق بها. هل هذا الكلام واضح؟ ولا نرجع نعيد ونشرحه؟ يهمني أنه هالكلام مفهوم ولا عيد ولا نعيده؟ مبين عن هالسكوت، هذا مو سكوت إقرار، سكوت استشكال. ايه بارك انت جنابك واضح، ما هدول هلا ما على شيء مشان زيادة الإيضاح. هلا إذا كانت الآية تقول أنت يا أيها المسلم ينبغي أن تعرض حياتك للقتل إذا دعي إلى الجهاد، أما أخوك ترتيت الأخوك كمان مشانه، سكت الآية عن هذا، هذا المعنى نقول. طيب إذا أنا بفهم من الآية أني أنا لازم أعرض حياتي للخطر وللقتل في سبيل الله، لكن أخي لا، الآية لا تدل على ذلك، والترس شحم موجود. طيب شو نسوي؟ وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه، مو بس لكان مسكوت عنه، الشارع نص وأعلن لكم تقتلوا. طيب وأنا هنا بالمشكلة، والترس موجود وهدنك من وراء الترس عم يتقدموا، هنا لا يجوز أن نقتل هذا الترس إلا إذا وجدت إيش؟ ضرورة، هي اللي حكاها الإمام الغزالي. شو هي الضرورة؟ بده يكون الضرر الذي يصيب المسلمين ضررا كليا، يعني إذا دخلوا البلد كل اللي بالبلد بدهم يروحوا. طبعا لما كل بلد يروحوا بالجملة مين كمان؟ الترس نفسه، أي واحدة. ثانيا أن يكون هذا الأمر قطعيا، يعني النتيجة قطعية، قولا واحدا هلين بدهم يتغلبوا علينا، قول نعم واحد. إذا يشترط أن يكون الضرر كليا، مو بدهم يتلوا لهم كم واحد شي 100 200 وبعدين احنا بقى بدنا نتغلب عليهم نلف عليهم كذا، لا بده يكون الضرر كلي. ثانيا الضرر قطعي، يعني ما يكون في احتمال انه تجينا نجدة ونحن نتغلب عليهم، اكيد هن اللي بدهم يتغلبوا. نعم، ان يكون شرط ان تكون المصلحة كلية وقطعية وايش كمان ضرورية، بثلاث شغلات. بهالحالة بجوز ان نحن نقايس عن هالترس انه يقتلوا، ليش؟ لانه مقتولين ومقتولين. فإذا قلنا بالتفسير الثاني أن الآية لا تتحدث عن تعريض الإنسان أخاه للقتل، وإنما تتحدث عن تعريضه نفسه للقتل، ففي هذه الحالة لا يجوز أن ندعو إلى الترس، لا سيما والنبي قال كل المسلم على المسلم، إلا في حالة الضرورة. والضرورة شو هي؟ مثل ما قال الإمام الغزالي، إذا كان الضرر جزئي ما بيجوز بيكون كلي، وإذا كان احتمال أنه يتغلبوا علينا وارد، واحتمال نحن نتغلب عليهم كمان ما بيجوز، لأنه القطعية ما نوجدت، بده يكون الضرر قطعي، حصوله قطعي، يعني نحن بدنا ناكلها. ثانيا الضرر كلي، ثالثا في ضرورة، يعني ما راح نقدر نسكت، يعني أقبلوا لأنه الجمعة علينا. ففي هذه الحالة طيب واحد، كل الكلام عم نحكي مشان ايش؟ مشان نقول هاي المسألة ما اسمها مصالح مرسلة، لأنه هي في عليها نص وهي في عليها نص، والمصالح المرسلة ما لم يكن عليها نص. بيجي هون في واحد بيقول، بيقول لا يا سيدي، هي المسألة بالذات ليس عليها نص، لأنه القرآن لما أمرنا بأن نضحي بأنفسنا في سبيل حماية الحقوق والمبادئ والدين، أم يتحدث عن تعريض الإنسان نفسه إذا دعا الداعي إلى القتال؟ طيب موضوع الترس هذا الموجود واللي من وراء عم يتقدم هذا العدو، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كل المسلم على المسلم حرام ما بيقصد الترس، لا الآية تقصد هذه الحالة ولا كلام النبي بيقصد هذه الحالة. فالحالة التركيبية اللي اجت جهاد عم يدعينا للقتال، مسلمون عم يدعونا إلى أن نتخلص منهم ما نقبل عليهم، هذه حالة جديدة يا أخي، حالة خاصة، إذا هي من المصالح المرسلة. هذا مين؟ هنالك من يقول هذا الكلام، لا هذا غلط. ليش غلط؟ قال لأنه صحيح حالة تركيبية ما وجدت يمكن ولا مرة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هالحالة التركيبية جزء منها مغطى بدليل الآية، وجزء منها مغطى بدليل الحديث موجود. فإذا بدك تقول هذه حالة تركيبية جديدة لا عهد لنا بها، معناتها أنت نسخت دلالة الآية ونسخت دلالة الحديث لحتى تقول أن المسألة حالة خاصة لا دليل عليها لا من القرآن، وهي مو هيك. واضح كيف؟ مسألة دقيقة. طيب رح نرى هالعبارة، فإن قلت كان هذا الذي تقوله في الأصل حينما كان كل من المصلحتين منفردتين بمناط مستقل، واضح كيف؟ أما في هذه الواقعة فقد تكونت من اجتماعهما مقاتلة العدو ومحافظة على المسلمين الترس، تكونت من اجتماعهم حقيقة جديدة ليس لها شاهد بالاعتبار ولا بالإلغاء. هذا المعترضة، هذا اللي بده يقول انه هي من دخلها بالمصالح المرسلة. شو الجواب؟ قلت ليس في تكون هذه الواقعة الجديدة ما يلغي النص الثابت في حق كل من المصلحتين، النص موجود، شو بدك تساوي فيه؟ بدليل أن المصير فيهما لا يخرج عما ذكرنا، وإلا لسقط الفرق الثابت بين كل من باب المصالح المرسلة والتعارض والترجيح وحكم الضرورات. لما بدنا نقول الحالة التركيبية إنعم حررتنا من النص القرآني ومن النص النبوي، إذا لكان ما عاد في شيء اسمه باب التعارض والترجيح، ولا عاد في شيء اسمه باب الضرورات. لا، كيف بدنا ننسخ دلالة الآية وهي موجودة، وكيف بدنا ننسخ دلالة الكلام النبوي هو موجود؟ فاجتماع دلالة الآية مع دلالة الحديث المتعارضتين في مسألة واحدة لا يعني أننا أمام منفعة جديدة ليس لها شاهد بالاعتبار ولا بالإلغاء. إلا شاهد بالاعتبار وللإلغاء معه، لها شاهد بالاعتبار وبالغمر. كيف نخلص حالنا؟ بالاجتهاد، بالتخلص من التعرض كما قلنا الآن. طيب مفهوم إن شاء الله؟ تخصيص الآية. أيوة يا. بس بحاله. أي نعم. فأنت قيدت الآية بالحديث وقيدت الحديث كمان بالآية. أي نعم، هذا اسمه احتباك، لأنه مثل الاثنين مثلا في فتحة متركون مع بعضهم بعض هيك بصيروا. أي نعم، هندسيا كمان هذول هيك. في نافذة بالآية اللي هو العموم، مقابلها شو؟ في خصوص بالحديث. وفي نافذة بالحديث اللي هو العموم، في مقابلها خصوص بالحديث. فمنعشون بعضهم البعض، خلص تآلفوا. النقطة ينفهمت ولا لا؟ ها، يعني بريد انه تكون واضحة. فضل. أي نحن نشوف لك الاحتمال الأول في الآية ضعيف. نحن حكينا هي انتهينا منها أن الآية تكون شاملة لقتل قتل الحالي وقتل أخي. إذا بدنا نقول ما عاد في تعارض وترجيع، ما عاد خلص الآية عمت لي الله قتلهم ومشي، بس هي تجاوزناها. أما سؤالك عن الحالة الثانية، مو هيك؟ الحالة الثانية هالتعارض كيف نتخلص منه؟ بالطريقة اللي قال الإمام الغزالي، متى نقتل هذا الترس ونحن مستريحون؟ انه ما يعني ضميرنا ما عم يأنبنا، وتنبكون الضرر قطعي، يعني اكيد لما بدهم يفوتوا على البلد بدهم يتغلبوا علينا، اكيد ما في احتمال قوي انه نحن نتغلب. اي شرط؟ الشرط الثاني، الضرر الذي سينالنا ليس ضرر حي منطقة كم واحد، وإنما هو ضرر البلد كله. طبعا لما بتكون ضرر البلد كله هنين هترس من جهة بيناتهم. ثانيا، الضرورة أنه أجوا، مو أنه لسه ما أجوا، جايين وموجودين وأمامنا. في هذه الحالة يجوز لنا أن نغمض العين ونقتل الترس ونقتحم أولئك الناس. لا 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 بلا، شلون ما في؟ نحن في عند منا حالتين، حالة وجوب أن نقتل أنفسنا وعرض أنفسنا للقتل منصوص عليها بالآية، وحالة منع مقاتلة هؤلاء أيضا منصوص عليها بالآية. فأنت لما تقتل الترس أنت شو سويت؟ نفذت كلام القرآن، مو انه من عندك، نفس كلام القرآن. يعني فكأن القرآن في هذه الحالة تتسع دلالته لهذا الوضع الثاني. سؤالك وجيه. نعم. اعتمدت على النص القرآني، لأنه الضرورات تبيح المحظورات. هل هي قاعدة هي داخلة في مصالح المرسلة شيء؟ داخل شيء؟ لا مو داخل. هلا بنقول واحد جوعان ما عنده اكل، بنوب بنوب بنوب، في خنزير عنده منه وبده يموت من الجوع اذا ما اكل، شو بنقول له؟ بنقول له كل. طيب هل دليل جوازي اكله للخنزير المصالح المرسله؟ ها، مو المصالح، جواز اكل حكم اكل الخنزير الاصل الحرمه وفي عليها دليل، جواز أكله من عند الضرورة، ضرورة وفي عليها دليل، الضرورات تبيع المحظورات، هي الدليل، وحديث الضرورة تبيع المحظورات اللي هو الدليل يسري على موضوع الترس كمان. شايف كيف؟ موضوع الترس نفسه. فأنت أمام حكم عليه دليل. هلا السؤال الوارد بقى، نعم، بالتفسير الثاني للآية نعم أخذنا بالضرورة أكيد لك. نعم كلاهما سواء. شوف كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه عام مخصص بما مخصص بما إذا ارتكب قتل استوجب قصاص. كيف أما كلمة الآية مو عامة مو مفتوحة، مقيدة منضبطة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بيني. وكلا الدليلين يمكن أن يستدل في هذا الموضوع. طيب هلأ بقى الإشكال شو هو؟ هلأ عرفنا أنه مثال التترس ليس داخلا في المصالح المرسلين في أي الأحوال. لكن ليش الإمام الغزالي جاء بهذا المثال في معرض الحديث عن المصالح المرسلين؟ الواقع الإمام الغزالي تحدث عن هذا المثال أثناء الترداد، أثناء فتح الاحتمالات المختلفة لمعنى المصالح المرسلين، فهو ردد المراد بالمصالح المرسلين، ردد ذلك بين عدة معاني، ثم قال: وإذا أردنا بالمصلحة تحقيق طموح الشارع، تحقيق ما يهدف إليه الشارع، فتنفيذ كل ما يهدف إليه الشارع يدخل في المصالح المرسلة، ومنها موضوع الترس. يعني دخل باب الضرورات في المصالح المرسلة. والواقع أنه هذه العملية أربكت، هي عملت شيء من الغموض فيما يتعلق بالمصالح المرسلة. والإمام الغزالي في كتاب تاني له اسمه المنخول ما حكى الكلام، وأخرج موضوع الترس مثال الترس من المصالح المرسلة نهائيا. نعم، فكانوا في بكلامه نوع من الاضطراب. على كل هو لم يقل أن قتل الترس من المصالح المرسلين، ولكن كأنه أغلق الباب على من يقول إنه يجوز قتل الترس لأنه من المصالح المرسلين. قال له: لا يا حبيبي، بجوز أنك تقتل الترس لكن بشروط ثلاثة: الكلية، كلية المصلحة، قطعية المصلحة، ضرورة المصلحة. بهالحالة اقتله وسميها يلي بدك يا، سميها قاعدة ضرورات تبيع المعذورات، أو سميها إن شئت المصالح المرسلة. هو بهذا الشكل قال هذا الكلام. لو كان كتاب المستصفى أمامنا كنا نقرأ عبارته بتضح هذا المعنى تماما. إيه نعم. طيب الكلام اللي عم بحكي مفهوم ما هيك؟ طيب تعالوا حتى نطبق على الشيء اللي بكتاب. بقي أن يقال: فلماذا مثل الغزالي به للمصالح المرسلة إذن؟ والجواب أن من تتبع كلام الغزالي عن المصالح المرسلة في كتابه المستصفى ودقق فيه يعلم أن الغزالي قد أقحم مسائل التعارض والترجيح في بحثه تجوزا، يعني من باب الاحتمال، سدا للذريعة، يعني مثل ما بيقولوا، أو على طريقة الترديد بين احتمالين للمعنى المقصود بالشيء وإعطاء كل احتمال حكمه. كيف؟ فقد قال بعد أن عرض مثال التترس وأطال الحديث فيه. سؤال، هذا الكلام التالي كلامه: وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرعي فلا وجه للخلاف في اتباعها. ما في حدا بيلغي المصالح المرسلة إذا فسرنا المصلحة المرسلة بهذا، بالمحافظة على مقصود الشارع، بل يجب القطع بكونها حجة. وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى. ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الرد، ومبيحا يعني لشرب الخمر وأكل مال الغير، وضع كيف؟ إيه نعم. يعني لما بنقول في خلاف المصالح المرسلة، فذلك لما بيكون في تعارض مصلحتين. هون بقى دخل مثال التروس، إلى أن قال: فإذا منشأ الخلاف في مسألة الترسي الترجيح، إذ الشرع ما رجح الكثير على القليل في مسألة السفينة، ورجح الكل على الجزء في قطع اليد المتآكلة، وهل يرجح الكلي على الجزئي في مسألة الترسي؟ فيه خلاف. هذا هو الكلام اللي حكى مسألة السفينة. طبعا ما عرفنا شوي، لأنه كان حاكي قبل من على السفينة، سفينة بدها تغرق إلا إذا شيء واحد اثنين استغنينا عنه. هل يجوز لنا أن نضحي بالقليل في سبيل الكثير؟ ذكرها كمان، دخل في مسألة التعارض والترجيح. والمسألة الثانية: يد متآكلة، نعم، إن لم تقطع يسري الضرر إلى الجسد كله، وضع بيسموه البرغرينة، فنحن نستغني عن الجزء في سبيل إبقاء الكل. هي المسألة أخذت صد ورد وعطاء إلى آخره، بس هي ما لها علاقة بالمصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة هي تلك التي قد ما دورنا عليها ما راح نلاقي الشرع لا عنا بإجابة ولا عنها بسلم. وإذا وجد بهذه المسألة حالتين مجتمعتين، الحالة الأولى في عليها إجابة، الحالة الثانية في عليها سلم، كمان ما اسمه مصالح مرسلة، اسمه تعارض وترجيح. نعم. فكلامه هذا صريح بأنه لم يأتي بمثال الترسي على أنه من المصالح المرسلة قطعا، بل على أنه من باب تعارض مصلحتين كما قلنا، وكأنما فرض أن يعتبره بعضهم من صور المصالح المرسلة، فعرض له على سبيل استقصاء البحث. واضح كيف؟ هلا مسألة الترس ينبغي أن نقول هذا في الثمانينات لما صار في عنا مشاكل ونعم اغتيالات وشغلات. نعم، سمعنا ورأينا فتاوى صدرت من بعض الإسلاميين لأنه توجه إليهم اعتراضات أنه يا أخي عم يفجروا أماكن من أجل الوصول إلى أشخاص معينين يرون أن الشريعة الإسلامية تبيح قتلهم، لكن لبين ما هدين كين قتلوا عم نقتل معهون براءة كسر بناية عم تتفجر مشان شقل فيها. فكان هذا الاعتراض موجود، فأجابوا قالوا: شايفين كلام الإمام الغزالي عن الترس؟ قالوا: يجوز إذا تترس الكفار والأعداء بالمسلمين يجوز أن نقتل الجميع، هيك مثل شربة، لا بشروط لا بقيود ولا بحالة ولا بضوابط، بجوز. نعم. وهنالك فعلا من ظن أن الكلام سليم، في حين أنه هذا تدجيل، لا هذا مو هيك. أولا هذا غير جائز إذا لم تكن هنالك ضرورة، والضرورة في هذه الحالة بدأ يكون قائم على ثلاث دعائم مثل ما قال الإمام الغزالي: الكلية والقطعية والضرورة. طيب هلا لو ما فعلوا ذلك، لو ما فعلوا ذلك، لو ما قتلوا هالبراء، شو اللي بده يصير؟ ما بصير شيء، ما في عدو راح يدخل على البلد ويكتسع البلد كله، ما في شيء من هذا أبدا. يعني إذا ما موجود كلية موجود. طيب والضرر القطعي إذا هن ما فجروا هذا المكان، شو راح يصير؟ كمان ما راح يصير شيء. ولذلك هذا المثال الذي دندن به بعض الناس وهنا وبالإذاعات حكوا مثال ترس بعض العوام شو ظنوا؟ ظنوا والله مضبوطة دليلهم دليلهم، لكن اللي ما دارت الفقه بينطلع عليه هذا الكلام، يقولوا هذا مثال جايبون من الفقه من كتب الفقه. لكن نحن لما عم ندرس الحمد لله عم نتبين الأمور على حقيقتها. نعم. لا أكيد مكره مساكين جايبينهم ومصفدين يكفر أصلا. لا يمكن هذا الترس، يعني هالألف واحد يجوا إيه بكيفهم يجوا ينصطفوا كطليعة أمام الأعداء فيك بيعمل مشان حتى يعرض حاله للقتل؟ شو يعمل العمالة؟ العميل يفعل هذا من أجل أن ينجي نفسه بالعمالة، فمن علي هذا بالعمالة شو عم يسوي؟ عم يقتل حاله، ما في حدا يشتغل هالشغلة. يعني العميل من شدة خوفه بمارس العمل مشان يريح حاله يعيش. أما هذا اللي بينتعبهم خليكم عارفين هون مشان تنقتلوا قبل منا. إيه في عميل بيشتغل هالشغلة؟ إيه عم يعبدوا الله ما بيشتغلوا هالشغلة. إيه نعم. طيب هلا في واحد اسمه سعد الدين التفتازاني، هذا دقيق جدا. إيه نعم. في له كلام على كلام الغزالي اللي هلا قريناه، رح نقراه ويؤكد الشيء اللي حكيناه. قال: ولقد أشار سعد، سعد يعني سعد الدين التفتازاني، في التلويح، كتاب التلويح على التوضيح يعني، إلى صنيع الغزالي هذا بعد أن نقل كلامه، فقد قال ما نصه وعلم من قوله: ولأن كون هذه المعاني إلى آخره. علم من قوله، شو علم؟ أنه إنما جعل هذه من المصالح المرسلة لعدم تعين الدليل. يعني فكره في فرق بين عدم وجود الدليل وبين عدم تعين الدليل، شايف كيف؟ وإن رجعت إلى الأصول الأربعة اللي هو القرآن والكتاب والسنة والإجماع، لا لعدم الدليل كما في غيرها من المصالح المرسلة، فإطلاق المرسل عليها بطريق المشابهة في عدم تعين الدليل وإن كان في غيرها لعدمه. هلا هو عم يحلل كلام الإمام الغزالي بطريقة تانية، بس فهمتوها؟ خلينا نشرحكم. قال الإمام الغزالي: لم يفرق بين مسألة فيها أكثر من دليل، لكن لم يتعين لنا الدليل الصحيح في هذه المسألة. قال هي كمان مثل المسألة الذي لم يوجد فيها دليل. اللي نحن بنقول المصلحة المرسلة هي المنفعة الداخلة في مقاصد الشرع ولا يوجد عليها دليل من قرآن أو سنة. مثال الترهس: منفعة داخلة في مقاصد الشريعة يتجاذبها دليلان لا نعلم أيهما الدليل الذي ينبغي أن نعمل به، فما دام دليلين لم يتعينا فكأنهما مفقودان. فهو عم يقول أنه لا، الإمام الغزالي عم يعتبره من المصالح المرسلة لأنه عم يعتبر عدم معرفة الدليل الذي ينبغي أن نعتمده بمثابة عدم وجود الدليل. طيب بعتقد الوقت راح يدركنا، راح أحكي شغلتين. الشغلة الأولانية هلأ نحن عم نسعى مع السيد وزير الأوقاف، وهذا رأيه كمان وهذا رأيي، أنه أخيرا بإذن الله كل إخواننا والشباب اللي عم يقروا نعطيهم إجازة. يعني كل من حضر في دراسة المقاصد الشريعة وانتهى منها يعطى إجازة في أنه قد حضر في حلقات الأموي من تاريخ كذا إلى كذا، دروس المقاصد في كتاب كذا، وعليه أعطي هذه الإجازة. بيجوز الوزارة تعمل له اختبار شفهي إنه استفاد من هذه، والوقت نفسه بيكون هؤلاء الطلاب عم يحضروا كمان مثلا بدرس فقه عن فلان، كمان بياخذوا إجازة تاني صاروا تنتين. بيجوز يكون عم يحضروا مثلا عن دكتور مازن المبارك في فقه اللغة، كمان صاروا ثلاث إجازات. في هذه طريقة أنا شوف سوينا، كنا عم نعمل طريقة الغربية في الجامعة، دراسة الجامعة، الدراسة الجامعية في الغرب هيك مفتوحة. نعم الطالب يحضر هنا يحضر هنا يحضر هنا في مرحلة محنونة بيأخذ الإجازات كلها. كل ما هنالك أن هذه الإجازة لأن إجازة علمية فقط، لكن قيمتها في الحقيقة أغلى من ليش لأنك الطلاب عم يأخذوا الشهادة مشان يروحوا يشتغلوا ويأخذوا وظيفة، أما الطالب اللي عم يجي عم يحضر همه العلم، وهو يعلم أن النتيجة نتيجة علم، ولذلك ما ينبغي أن تضيع جهود هؤلاء طلاب. الأمس كنت مع الوزير عم نحكي في هذا الموضوع، وربما يعني تطبع نعم مثل إجازة موحدة الصيغة، نعم، لكن كل إجازة بنوع، حلقة هذا بالمقاصد، هذا بالعقيدة، هذا بالفلسفة الإسلامية، هذا بكذا، هذا بكذا، نعم. إن شاء الله هذا الموضوع سينضج وننفذه. نعم في أسئلة؟ قياس في أن الأصول الأربعة الكلية الأساسية يعني المصادر، نحن غالبا نستعمل كلمة مصادر، قرآن سنة إجماع قياس. في المصادر التبعية المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، نعم، الاستصحاب وهكذا. نعم في شيء أسئلة؟ نعم نعم تفضل. قتل غير الحربيين يعني قتل المسلمين؟ إذا يعني معتلين، معتلين لا هذا لا يجوز قتلهم، هذول معتلين.